المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس باب ذكر الله وتلاوة القرآن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والقرآن كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه عز وجل. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وبالجملة، فأنفع شيء للعبد هو ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من هذه الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله في نفس السياق، في سياق بيان فضل قراءة القرآن وتلاوته، وأنه غذاء للقلوب وقوت للأرواح، وأنه شفاء الصدور والحكم الفصل عند مشتبهات الأمور، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله شفاء، شفاء من ماذا؟ من نوعين من أنواع الأمراض: الأمراض المتعلقة بالشهوات، والأمراض المتعلقة بإيش؟ بالشبهات. فمن كثرت شكوكه وهواجسه ووسوسته وغير ذلك مما يشكوه كثير من الخلق اليوم، فعليه بكتاب الله تعالى قراءة وتلاوة وتدبرا، ففيه بغيته إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي استدل به: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، إذا لم يصح بهذا اللفظ فقد صح بلفظ آخر: من سر أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فالنظر في المصحف مما يورث محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الإنسان حافظا فالنظر في المصحف مما يزيد الحفظ رسوخا. قال: والقرآن كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه تعالى، كما سأل رجل خباب بن الأرت فقال له: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. القربات التي توصل إلى الله جل في علاه كثيرة، وهي تتفاوت في الفضل، في الفضل والأثر. وأعظم تلك القربات أن يتقرب الإنسان إلى ربه بتلاوة القرآن. ولكن نسوق الآثار ثم نذكر بعض الأمور. ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وله أثر أيضا مشهور عنه حيث قال: بقدر محبة الإنسان للقرآن بقدر محبته لربه. وروية العكس: بقدر محبة الله لعبده بقدر محبة العبد للقرآن. فأنت الآن لو كان شخص عندك من أحب الناس إليك، أنت عندك أناس تحبهم، تحب أباك وأمك وزوجتك وعيالك وأهلك وأصدقائك وأصحابك وجيرانك وأحبابك، كل هؤلاء يتفاوتون في درجة المحبة، لا تحبهم بنفس الكمية والقدر، صحيح ولا لا؟ لا تحبهم بنفس الكمية والقدر، بل محبتك لهم تتفاوت. اختر أحبهم إليك، أحبهم إليك من هو؟ هذا الذي يكون أحب الناس إليك من محبتك له أنك تحب الحديث إليه وسماعه والجلوس إليه والاستئناس به والقرب منه، صحيح ولا لا؟ لا تحب أن يفارقك كذا. طيب، إذن هذه علامة ودليل، فكيف بالخالق جل في علاه؟ لذلك جعلها عثمان ميزانا بقدر محبة العبد للقرآن محبته لربه، فهذه ميزان، هذا ميزان جيد يعرف الإنسان به محبة ربه بقدر تعلقه بيش بكلامه. لكن ماذا تصنع في إنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن؟ كيفاش يفتح المصحف، يقرأ السطر الأول والثاني والثالث والرابع، فلا يأتي على نصف الصفحة إلا ويتوقف، هاو حل الكورتاب الجوال، هاو شاف شكون اتصل، هاو شاف الرسائل اللي دخلت، هاو شاف الرسائل اللي خرجت، هاو دخل على موقع إلكتروني يشوف في الأخبار شنو الأخبار الجديدة. يثقل عليه قراءة القرآن. قال أهل العلم إذا وجد ثقلا في قراءة القرآن فهذه علامة على ضعف الإيمان. ضعف الإيمان له علامات، له علامات كثيرة، من علامات ضعف القرآن أن يجد ثقلا في تلاوة القرآن، ثقيل لا يستطيع أن يكمل قراءة صفحة إلا ويقطع هذه التلاوة بإيش؟ بأمور أخرى، هاو نادى على زوجته، هاو لا نادى على ولده، هاو تعالى يا فلان، ثم يرجع يقرأ آية آيتين ويرجع يقرأ. فقراءة القرآن عنده ثقيلة، فإذا كانت كذلك فاعلم أن هذا من علامة ضعف الإيمان، من علامة ضعف الإيمان. ولعل بعضكم يعرف قصة أسيد بن حضير التي خرجها البخاري في الصحيح في كتاب فضائل القرآن من صحيحه. قرأ ليلة بسورة الكهف وحسن التلاوة والصوت بها، فأنزل الله جل وعلا عليه غمامة وهي السكينة، فدنت منه حتى أن الفرس فرسه تحركت، وكان عنده رضيع ابنه بجانبه، فلولا خشيته على ابنه من أن ترفسه الفرس لأتمها. ولما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال تلك السكينة نزلت لقراءتك، تلك السكينة نزلت لقراءتك. وهكذا حينما قام عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تناوبا في العسس على عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعس أول الليل والثاني آخر الليل، فما فطن لأحدهما إلا وهو يثعب دما ودماؤه تسيل منه، وذلك أن رجلا رآه قائما يصلي من المشركين فرماه بسهم فوضعه في كتفه فأبى أن يقطع القراءة، فلما سئل قال والله لانقطاع نفسي أحب إلي من قطع ما كنت أقرأ من سورة الكهف، لا إله إلا الله. وهذا يدل على شدة تعلق قلوبهم بماذا؟ بالقرآن. القرآن كان عندهم هو الأنيس وهو الجليس في كل الأوقات والأحيان، لم يكن القرآن عندهم في المناسبات فقط سواء كانت السارة أو المحزنة، بل على كل أحوالهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا، بل حتى في حالة الخوف وهو منصرف من الغار متجها إلى المدينة يوم الهجرة، سراقة بن مالك بن جعشم حينما أدركه على فرسه وقد غاصت به الفرس 3 مرات قال فلما وصلت إليه فإذا به صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وهو على تلك الحال. فالقرآن عندهم لهم صلة به لا تنقطع أبدا، لا في سفر ولا في حضر، ليست صلتهم به مجرد صلة المصلي بالقرآن. نحن نقرأ القرآن في الصلاة والحمد لله عاد وش بقالنا، ها؟ لكن خارج الصلاة إلا من عصم الله جل وعلا. فالتوفيق الأكبر للإنسان أن يوفق لأن يكون له ورد من كتاب الله تعالى يوميا في رمضان وغير رمضان، وإلا دخل في سياق الذم كما في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عرفت شخصا كان مدخنا، كان يشرب علبة ونصف أو علبتين من السجائر يوميا، شمينية تقول ترى. نصحته قال إنه صعب عليه، صعب. قال كل شيء بطلت إلا هذا، كل شيء عافاني الله منه إلا هذا، أعطني حل. قلت له كم صلتك بالقرآن؟ قال إنه لا يقرأ. لا تقرأ القرآن؟ قال ما نقرأش، لا تفتح المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. قال لا والله شيء. عاون تصادف في ختم القرآن في موت، عاون يمدوا لك السفر الجزء يعني نقرأه ما يأخذ في الخاطر، عاوني مع الناس معاكم لا تنسوني. ثم هذا واقع بعض الناس زاد، الرجل صريح قال بصراحة نقول لك ما نقراش. إيش بيه؟ قال برشا مشاغل وكذا. طيب قلت له الآن كل سيجارة كم تستغرق وقت؟ أنت تشرب في علبة ونصف من الدخان، كل سيجارة كم تستغرق وقت في تدخينها في شربها؟ ما نعرفش والله، ما أدري كم تقريبا، الأطباء يعرفون. 5 دقائق درج، 5 دقائق قول، 5 دقائق قول، 5 دقائق، 5 دقائق كل سيجارة تستغرق 5 دقائق، العلبة فيها كم؟ 20 في 5. تيمو كل شيء بالحساب، احنا ماشيين بالحساب، حياة الناس كان كالكيلاتريس، احنا كل شيء الزواج حساب والطلاق حساب والصب حساب والمرشي حساب، كل شيء حساب، الحساب مع كل شيء. خلينا نحسبه حتى المسألة هذه، خلينا نحسبه أمر من أمور الآخرة بالكالكولاتريس بآلة الحساب. 5 دقائق السيجارو، 5 في 20 قداش؟ 100 دقيقة. احنا قلنا هو يتكيا بين باكو وباكو نصف، وبعض الأحيان يضرب زوز كي تنرفيه شوية الأهل يتنرفز شوية، قال أنا كل ساعة وعلمها، لكن احنا نجعل له معدلا نقول باكو. قال النهار نكون فيه رايق هذك لبس عليا، هذا لبس عليها، يشرب كم؟ 20 سيجارة، 20 سيجارة ساعة، ساعة، ساعة واربعين دقيقة. يا سلام، هذه كم يقرأ فيها من القرآن؟ يحسب، يضع الكرونومتر الآن بحذاه ويشرع في قراءة القرآن، كم سيقرأ؟ أقل شيء سيقرأ 3 أحزاب، أقل شيء، جزء ونصف، جزء حزبين، ساعة ونصف سورة البقرة، صحيح ولا مو صحيح؟ شوف حتى لما تحسب لها بالوقت فقط، خلينا من الفلوس ومن يهلك نفسه ويهلك ماله ويهلك جسمه، هذه كلها معلومة، لكن حتى في الوقت فقط. فحسبناها هكذا، قلت أنت ما عندك وقت، أنت الآن وجدت وقت ليش؟ ويوم أن يسألك الله جل وعلا عن عمرك سيسألك عن هذه الساعة والأربعين دقيقة زاد، لن تزول قدم بين قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبله. ولك الوقت هذا سيحاسبك الله عليه، لماذا لم تقرأ فيه كلام الله؟ ستقول يا رب انشغلت بالدخان عن القرآن، كان يتكاف السواقر، انشغل بيش بالدخان عن القرآن الكريم. فالرجل تأثر، قلت له: ألا تستعين بالله عز وجل وتوقف هذه العادة السيئة؟ قال: صعب، راه مش سهل، أعطيني حل. قلت له: الحل العزيمة وصدق التوكل على الله وكثرة الدعاء. قال: مثلا أعطيني دعاء. قلت له: ادعو الله بصدق: اللهم حبب إلي القرآن وأبغض لي الدخان، اللهم أبدل في صدري بدل الدخان قرآنا. أقسم بالله حفظ القرآن عن ظهر قلب، والله العظيم ترك الدخان وحفظ القرآن كاملا، لأنه دعا بصدق وإخلاص، فخرج الدخان ودخل القرآن، فضل من الله. بل يقص علي أخبارا مع القرآن، شيء من العجب كيف يسر الله جل وعلا له حفظه. قال: كلما كنت أشعر بحاجتي للدخان وقوية الوسوسة واشتد الطلب يذهب. قال: بالتكرار ينسى. قلت له: ولا استعملت باتش النيكوتين ولا مشيت للطبيب؟ قال لي: ولا طبيب ولا شيء، سيب عليك، لا طبيب ولا شيء أبدا. قال لي: طبيب مشيت مش نقول له؟ قال لي: جربت حولت. قال: ذهبت للطبيب لأستنصحه وكيف يعني أوقف هذه العادة. قال: لقيته يدخن. قال: كيف؟ ليش مش تقول لي؟ شال الطبيب مش ينصحه، قال الطبيب ايش؟ قال زيد: ما لو داوى لداوى نفسه، ساولة لو كان يداوي لداوى نفسه. إذا المسألة ليست مستحيلة، وإنما هي صدق التوكل على الله عز وجل وكثرة دعائه. والله يقول كما ختم هذا الكلام، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن ذكر الله كلامه جل في علاه، وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل.
باب الاستغفار، وهو طلب المغفرة. وهو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن، فتارة يؤمر به كقوله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. وحكم الاستغفار كحكم الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات.
نعم، إذن المصنف رحمه الله ذكر أنواعا من أغذية القلوب، فبدأ بأجلها وأكرمها وأفضلها وهي تلاوة القرآن، ثم ثنى بذكر الاستغفار. فالاستغفار أيضا مما له الأثر العظيم على القلوب، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإن الله ليذهب ذلك بالاستغفار. يغان على قلبه بمعنى أنه يشعر بشيء من الضيق أو نحو هذا، فيزيله الله جل وعلا بماذا؟ بالاستغفار. فالاستغفار أولا ما معنى؟ الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب على المذنب في الدنيا فلا يفضحه به، والتجاوز عنه في الآخرة. يعني لما تقول اللهم اغفر لي، شمنعناها اللهم اغفر لي؟ كأن قلت: يا رب استرني في الدنيا ولا تفضحني بذنبي، وتجاوز عني متى؟ في الآخرة. لأن الغفرة أو هذه المادة تدل على الستر، ومن ذلك المغفر وهو الذي يقي به الجندي ضربات السلاح رأسه، هذا يسمى إيش؟ المغفر. واعلم أن الاستغفار ليس كما يعتقد كثير من الناس لا يسرع إلا بعد الذنوب، صحيح ولا؟ أغلب الناس يعتقدون أن الاستغفار متى يكون مشروعا؟ بعد الذنوب، وهذا ليس بصحيح، بل الاستغفار يكون بعد الذنوب وبعد الطاعات أيضا، حتى بعد الطاعات. الصلوات الخمس إذا سلم الإنسان، حديث عائشة الذي خرجه مسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وش كان يعمل؟ ألم يكن يصلي؟ أجيبه. إذا الاستغفار ليس إلا بعد الذنوب، الاستغفار حتى بعد إيش؟ حتى بعد الطاعات. إذا كان الذي تلبس بالطاعة يقال له استغفر، فكيف بالذي وقع في الذنب؟ بعض الناس إذا قيل له استغفر الله قل استغفر الله تعالى، يكبر عليه هذا، يقول لك وين ايش عملت؟ شفتني عامل انت راك ملائكة، هب انك راك ملائكة، الملائكة تستغفر، الملائكة تستغفر ولا ما تستغفر؟ الملائكة لا يصدر منهم ذنب وتستغفر، انت راك من جملة الملائكة، ما عادش بنادم انت، تراك الان رفعناك الى الملكوت العلوي وصرت من ملائكة الرحمة، ان كنت من الملائكة الملائكة راهي تستغفر. اذا شوف، اذا بعد الصلوات، اذا بعد الطاعات، بعد الطاعة، حتى ان الله جل وعلا امر بالاستغفار، وهذه سنخرج بفائدة جليلة جدا، امر الله تعالى بالاستغفار بعد مغفرة الذنوب. فالحجيج إذا وقفوا بعرفة، والموقف موقف مغفرة ولا؟ الله جل في علاه يباهي بالواقفين بعرفة ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فينصرفون مغفورا لهم، ومع ذلك بعد أن غفر لهم ذنوبهم أمرهم بإيش؟ بالاستغفار. ما الدليل؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام قبلها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الإفاضة هذه جاءت بعد ماذا؟ بعد الوقوف بعرفة، يعني بعد تحقق مغفرة الله للواقفين بها، ومع ذلك أمرهم بماذا؟ بالاستغفار، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن هذه فائدة. الفائدة الثانية، قال بعض أهل العلم إن مواسم الخير والطاعة وغير ذلك مما وعد الله به عباده ينبغي أن يقدم الإنسان بين يديه استغفارا حتى لا يحرم فضلها، لأن من شؤم الذنوب أنها قد تحرم صاحبها فضل الله تعالى. أبسط الكلام، قال بعض أهل العلم إن من ثمرات الاستغفار أن الله تعالى أمر به قبل أوقات الفضل، صح ولا؟ هم الآن انصرفوا من عرف مغفورا لهم وأمرهم بالاستغفار، فهم الآن خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، كذا ولا؟ ومع ذلك قيل لهم استغفروا، وهم الآن سينصرفون ينتقلون من منسك إلى منسك ومن مشعر إلى مشعر، ما في معاصي، هم متلبسون بطاعة الله ظاهرا وباطنا، سوف يفيضون إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى لجمرة العقبة وبعد ذلك إلى مكة لطواف الإفاضة، ومع ذلك أمروا بالاستغفار. لماذا؟ لأن الاستغفار أحسن ما يقدمه الإنسان بين يدي فضل الله تعالى، لأنه قد يحرم هذا الفضل بسبب الذنوب. ومن ذلك رمضان، رمضان وما فيه من وعد الله تعالى لعباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النار أحسن ما يستقبل به كثرة الاستغفار قبله. ليش قبله؟ لأن الذنوب التي ارتكبتها طيلة العام قد يعاقب صاحبها أو من شؤمها أنها تحرمك فضل الله في رمضان، فترى كثيرا من الناس ينصرفون عن الله في رمضان فيحرمون الطاعة وما فيها من فضل وأجر، يحرمون لذة العبادة وما فيها من أثر، يحرمون فضل الدعاء، يحرمون كثيرا من الخيرات. السبب أنهم ما استغفروا ربهم قبل رمضان، فبقيت آثار ذنوب السنة تتبعهم وتلاحقهم حتى جاء رمضان وهم مصروفون عن فضل الله ورحمته. السبب تلك الذنوب، لو استغفروا قبلها لزال الأثر ثم بعد ذلك فتحت الأبواب في وجوههم. فالذنوب من شؤمها ما هي؟ ماذا نقول؟ الذنوب من شؤمها أنها تحرم الإنسان فضل الله وعطاءه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما يعظ الناس، واسمع مليها، قال إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. كم هذه؟ 4. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وصحة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه أو سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. هذه كلها من شؤم ماذا؟ من شؤم السيئة. من شؤم السيئة إذا لم يستغفر الإنسان منها أنها قد تجر إلى سيئة أخرى، ومصداق ذلك القرآن، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الران، شنوها الران هذا؟ قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإذا لم يتب ولم يستغفر وأذنب ذنبا آخر نكتت نكتة أخرى حتى يعلو قلبه الران. والران غلاف، غلاف معنوي، غلاف حسي ولا معنوي؟ غلاف معنوي يغلف القلب، لأن القلوب لها أغلفة ولا ليس لها أغلفة؟ اليهود صرحوا فقالوا، وقالوا قلوبنا، الحمد لله استعرف، قالوا قلوبنا إيش؟ والمشركون الذين أبوا دعوة التوحيد قالوا، إيش قالوا كما في سورة فصلت في أولها؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، وقالوا قلوبنا في أكنة، الأكنة هي الأغلفة، هكذا بكل بجاحة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم راك تقرأ ولا ما تقرأش؟ تقرأش علينا القرآن الكل؟ رأوا قلوبنا مغلفة ورانا عنا الطرش في أذاننا ما نسمعوكش، أي نعم، وفي آذاننا وقر، الوقر هو الطرش، اللهم عافنا، ومن بيننا وبينك حجاب فما براج بيناتنا فاعمل إننا عاملون، اعمل ايش تحب، خلينا رايضين، أعوذ بالله، عناد، العناد ولا مش العناد؟ وهذا موجود في بعض المسلمين ولا مش موجود؟ موجود في بعض المسلمين، موجود بلسان الحال والمقال، صلى الله السلامة والعافية، لا إله إلا الله. إذن نعود، السيئة أثرها أنها تحرم الإنسان من فضل الله عز وجل. الذي يعكف ليله على المعاصي يستطيع أن يستيقظ لصلاة الصبح؟ أجيبه، يستطيع أن يوفق، هل يوفق لقيام الليل؟ هل يوفق للاستغفار وقت الأسحار؟ إذا شوف، شؤم المعاصي أنها تحرم الإنسان فضل الله تعالى. اليوم الذين هم مصرون على السيئات والذنوب والخطيئات في هذه الساعة بالذات، ولا يفصلهم عن رمضان إلا سويعات، لأنه ربما بعد سويعات وإيش ويظهر هلاله، صح ولا؟ وترى أناسا على ما هم عليه. فهؤلاء إذا كانوا مصرين ولم يبادروا، أنا مش فاهم فيش يستنوا، يستنوا في الملائكة حتى تهبط عليهم. بعض الناس يقول لك إيش، حتى وقت اللي يا ربي سهل لبش أيستنى حتى ينزل عليك جبريل، لكن ما تخاف الملائكة ستأتيك. لكن أي ملائكة؟ ملكة الموت. حتى إذا جاء حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإذا كانوا على الإصرار والإعراض كما تكلمنا في خطبة الجمعة، إذا كانوا على الإصرار والإعراض سيكون حالهم كحال السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها إربلوت والتي قبلها والتي قبلها، وربما أسوأ. سيحرمون فضل الله تعالى في إيش؟ في الصيام الشرعي، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في قيام الليل، في دعاء الله، في الأجر، في إفطار الصائمين وإدخال السرور على المساكين، وهكذا وهكذا. ليش؟ سببه إصرارهم وإعراضهم، الإصرار على ما هم عليه والإعراض. فلو أن أحدهم أعلن توبته وإنابته وأوبته إلى ربه واستغفر سيفتح الباب في الوجه على طول، وتبدأ صفحة جديدة، وحينئذ يكونون ممن قال الله فيهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة إليه دائما وأبدا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا دائما وأبدا.